أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الآية 13 حسب ترتيب المصنف حفظه الله من كتاب الصلاة في أجزاء الصلاة وشرائطها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. يستدل بهذه الآية كما أشرنا، يعني ممن يرى أنها من آيات الأحكام، يقول بأن هذه الآية تدل على اعتبار النية فيما هو الواجب العبادي. ما كان واجبا عباديا فلا بد أن تكون ماذا؟ هناك نية، وهذا العمل لابد أن يكون صادرا عن قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم ذكر تقريبا ذكرنا في البحث السابق أنه إن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بعبادته عن إخلاص. يعني تدل هذه الآية، تقول لا يمكن أن تتحقق العبادة من دون ماذا؟ من دون إخلاص. وعلى هذا المعنى يلزم كما قلنا أن يكون هناك قصد تقربي إلى الله، هذا ما يمكن أن يقال. ولكن بالآن في البحث السابق أشرنا إلى أن هناك مسألة خلافية بين الأعلام في مسألة التعبدية والتوصلية، وذكرت هناك أبحاث لطيفة في محلها في الأبحاث الأصولية، وعرف التوصلي والتعبدي بعدة تعريفات. منها مثلا هذا التعريف: أن الفعل الذي يحتاج إلى قربة إلى نية قربة هو ما يسمى بالتعبدي، وأن الفعل الذي لا يحتاج إلى ذلك يسمى ماذا؟ توصلي. أو بعبارة أخرى أن هناك أفعال لا يريدها الله أن تتحقق كيفما كان، لا بد أن تتحقق بقصد القربة، يسمى ماذا؟ تعبديات. كمثلا الآن وجوب الصلاة وجوب الصوم وما شاكل ذلك، أو فعل الصلاة وفعل الصوم، لا بد أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وتارة إخواني لا، هناك أفعال الله يريد أن تتحقق كيفما كانت، المهم أن تتحقق. يفترض الآن تطهير هذا اللباس من النجاسة، المهم إزالة النجاسة، الآن قصدت أن تتقرب به إلى الله أو لم تقصد، فهذه مسألة ماذا نسميه؟ مسألة توصلية. عند الأعلام وقع هذا النزاع، طبعا بحث الله في الأصول في محلة هناك وتعرفون لكم بشكل مختصر، وقع نزاع بين الأعلام، وهو أن هل الأصل في الأوامر الإلهية التعبدية أو التوصلية؟ البعض من الأعلام قال لا، الأصل في الأمور في الأوامر الإلهية هو التعبد، كل أمر ورد من الله سبحانه وتعالى إذا شككنا أنه تعبدي أو توصلي لابد أن يكون تعبديا، ولو من باب الاحتياط، ولو من باب اشتغال ذمة المكلف وما شابه، والخروج منها يكون عبر الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، واضح. وبعض الآخر وهم ربما الأكثر من الأعلام يقولون لا، إذا شككنا فالأصل لمن؟ أو الأصل هو للتوصلي، التعبد هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يدل عليه، وإلا الأفعال من أفعال مطلقة يمكن يقصد كذا، فالشك لأن هذا أمر زائد، هذه التعبدية أمر زائد على إتيان الفعل. ومن ثم جملة من العام قالوا هنا لا مانع أن يكون الشارع أمر بأوامر معينة ثم يردفها بأمر آخر، وأنه يقصد منها ماذا؟ لابد أن تقصد منها التعبد. مثلا أمر بالصلاة، أمر بالصوم، لا مانع من ذلك أن يقول الصلاة واجبة، الصوم واجب، لكن مع ذلك أن يردفها ماذا؟ بأمر آخر، ويقول الصلاة التي أمرت بها فهي لابد أن تكون ماذا؟ عن قصد وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هناك إشكالية تطرح في محلها، وهم يوجد فرق في أبحاث على كل حال أبحاث في محل ما أريد أن أخوضها، لكن بهذا الشكل المختصر. إذن في نفس هذه الآية هل يستفاد من هذه الآية التعبدية التوصلية أو ما شاكل ذلك؟ هل يستفاد من هذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بمعنى أنه الأصل في الأمر الإلهي والتعبد، يعني كل أمر هو لابد فيه ماذا؟ فيه من التعبدية أو أمر تعبدي أو لا؟ الأصل هو عدم التعبدية إلا ما أخرجه الدليل، الأصل هي التوصلية إلا ما خرج بالدليل. هنا الآن يقول المصنف يوجد توجه، يقول مقتضى الأصل الأولي في كل واجب من هذه الآية هو أن يكون وجوب قصد التقرب به إلى من؟ لله سبحانه وتعالى. والذي لا يشترط هذا خارج تخصصا إن صح التعبير، خارجا ماذا؟ على نحو معذرة بالتخصيص، خارج بالتخصيص، يعني الأصل هكذا كل الأوامر هي تعبدية إلا ما خرج، هذا تخصيص مو تخصص، لأن الموضوع واحد. في التخصص أن يكون موضوعين من فصلين، هنا تخصيص وليس تخصص هذا. ولكن هل الكلام تام يستفاد من الآية هذا المعنى أو لا؟ نقول يمكن المناقشة بأنه ليس المقصود أن الله لم يأمر، ليس المقصود أن الله لم يأمر إلا بالعبادة. إحنا عندنا لابد أن نفرق بين أمرين، عندنا عبادة عن إخلاص وعندنا العبادة عن إخلاص. يعني بعبارة أخرى نقول هكذا بأنه لا تكون العبادات إلا بإخلاص، أو لا أن ما ثبتت عباديته لابد أن يكون ماذا؟ بإخلاص. على هذا بأنه ليس هؤلاء خلطوا بين أنه تكون كل العبادات هكذا، يعني كل الأوامر الإلهية عبادية وبالتالي لابد من الإخلاص فيها، فعليه بنوا أنها تعبدية والأصل هو التعبدي. وتارة لا، نقول ليس هذا المقصود من الآية الشريفة، الآية الشريفة إنما هي في صدد ماذا؟ في صدد أن تقول ما ثبتت عبادته بدليل ولو بدليل خارجي، ما ثبتت عبادته لابد أن يكون ماذا؟ بإخلاص. فرقا بين المقامين، ويكفينا ورود الاحتمال لإبطال هذه الأولوية التي طرحوها. فإذن الآية الشريفة لا يمكن التمسك بها لإثبات عبادية ما يشك في عبادته من الأفعال. أنا الآن أشك هذا الفعل عبادة أو لا، يحتاج إلى قصد العبود التعبد أو لا، فبهذه الآية الشريفة أقول ماذا أخواني؟ أقول أنها عبادية. لا، الآية بعيدة عن هذا الجو، الآية في صدد أن تقول ما ثبتت عباديته لابد أن تأتي به عن إخلاص، وإلا الفعل الذي لم يثبت عباديته بحث آخر. واضح. وأيضا يقول بأن مما يؤكد هذا المطلب لا عندنا أكثر هو هذه المسألة أخواني، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه إذا قلنا بالأمر الأول، يعني إذا قلنا بالأمر الأول يعني أنه الأصل هو التعبديات إلا ما خرج بالدليل، أصلا الآية ما تكون في موارد الحصر، ما يحب أصلا بعيد عن الحصر، لأن قالت الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا من أدوات الحصر، أدوات الاستثناء، وأدوات الاستثناء تدل على ماذا؟ تدل على الحصر. وما شاكل هذا بحثنا يبحث في محل في علم الأصول، وكلام طويل عريض بين إلا هل تدل على الحصر أو لا تدل، إنما تدل على الحصر أو لا تدل. في الحصر مثلا هناك قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة مثلا، وأبحاث تفصيلية في محل على كل حال هناك ذكرت. على كل حال شاهدي بأن إذا قلنا أن الأصل في الأمور أو في الأوامر هي التعبديات، لا يوجد ثمرة من هذا الحصر. أجل ثمرة من هذا الحصر يعني ما موجود استثناء أصلا، لأن أنت كل ما شغلت في عباديتي سوف يكون ماذا؟ يكون عبادي. بالعكس تماما، إذا قلنا أن ليس الأصل هو التعبديات بل هي افترضا التوصليات أو شيء آخر مثلا أو ما شاكل ذلك، هنا يكون للحصر قيمة بأنه ما ثبتت عباديته لا يؤتى به إلا
عن إخلاص.
إلا عن إخلاص. واضح؟ إذن الآية انصح التعبير فيها حصر، انصح التعبير هذا يأبى عن التخصيص أصلاً. ما له معنى أن نخصصه، نقول بأنه كل الأمور عبادية إلا ما خرج بالدليل. جو الآية أصلاً ليس هو هذا، جو الآية أنه وأنتم بنيتم أصلاً استدلالكم على هذه النقطة وهذا باطل. إذا بطل هذا البناء بطل المبنى أنصح التعبير. بنيتم المبنى على ماذا؟ قلتم بأن المبنى هو هذا، الأصل هو التعبديات، على ماذا؟ على فهم هذه الآية الشريفة. والحال أن هذه الآية الشريفة ليست في هذا الصدد، بل إذا قلتم بهذا المبنى سوف يلزم أنه لا فائدة من هذا الحصر، لا فائدة من هذا الحصر. لاحظوا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لاحظ إذن هذا تشتمل على الحصر، وبالتالي هذا الحصر أصلا يأبى التخصيص، يأبى التخصيص. إذا قلتم أن الأمور كلها تعبدية يعني خصصتم هنا إلا ما خرج، من أين أخرجتم المستثنى من المستثنى من؟ من أين؟ إذن على هذا المعنى إذن نفس هذا البناء غير تام، فلا يتم المبنى الذي بنيتموه عليه. على هذا الكلام يقول نفس الكلام لو أتينا إلى هذه الآية الشريفة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا هم هذه تستفاد منها لزوم وهذا قصد القربة في كل واجب، ونفس الاستدلال الذي ذكر هناك سحبوه إن إلى هذا إلى هذه الآية الشريفة، فقالوا نستفيد هذا المعنى، نستفيد هذا المعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا يدل على أن هناك قصد وتقرب في كل واجب. ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل أولا الآية كما قلنا نفس الكلام هو الكلام، لم تكن في صدد أن تقول كل الأفعال عبادية، بل هي في صدد ما ثبتت عباديته لابد أن يكون ماذا؟ أن يؤتى به قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ليس المقصود أنكم لم تؤمروا إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، لا، المقصود هو أنه ما ثبتت عباديته لابد أن يكون عن قصد وقربة لله سبحانه وتعالى. هذا مناقشة. مناقشة أخرى يقول يمكن إحنا أصلا نناقش مناقشة أخرى، أنه أصلا هذه الآية الشريفة لم تأمر حتى بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أولو مثلا، مثل هذه الآيات أصلا مو في صدد ذكر شرطية الإخلاص في الفعل، بالعكس إنما أمرت بالواجبات لكي يصل الإنسان عبر فعل الواجبات إلى من؟ إلى الإخلاص لله، فتكون بعيدة كل البعد عن ما عن آيات الأحكام. يعني كأن الآية هذا تقول وما أمروا، يعني الأوامر التي أمرت الله أمرك بالصلاة بالصوم، أنت أدي الصلاة أدي الصوم، ما هي الغاية منها؟ أن تكون مخلصا لله. مثل الآن ترضى الزوجة مثلا تخدم في البيت، تنظف تغسل تهتم بشؤن البيت، لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون مثلا قريبة لزوجها، أن تكون محبوبة لزوجها مثلا، هي ابتداء لا تفعل هذا الفعل بشرط الحب وبشرط ماذا؟ وبشرط التقرب إلى الزوج، لا، ما بهالقيد، هي تعمل كل هذه الأمور لكي في المستقبل ماذا تكون؟ غاية فعلها ما هو؟ الإخلاص للزوج والحب والمحبة والاحترام وما شاكل ذلك. نفس الشيء يحتمل أن مثل هذه الآية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول اعبد الله صال صم لكي تصل إلى مقام المخلصين مثلا الصادقين المقربين من الله سبحانه وتعالى. فإذا ورد مثل هذا الاحتمال بعد لا يمكن الاعتماد والاتكاء على مثل هذه الاستدلالات الغير تامة. واضح أخواني هذا المطلب؟ إذا هذا فعل هذا بعد هذه الآية من باب وما أمر لعبدك على هذا المعنى طبعا وهذا الاحتمال بعد ما نجعلها من آيات الأحكام. نعم تتكلم إنما من آيات الأحكام إذا من جهة دلالة على لزوم الإخلاص في مقام العبادة لا يرائي لا كذا الشرك أو شيء من هذا القبيل. وهي على منوال هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب عالمين لا شريك له ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا يدل على أن المؤمن مأمور بأن يأتي بصلاته ماذا ونسكى ولأجل الله دون غيره وما شاكل ذلك. إذن هذه الاحتمالات كما تعلمون إذا وردت بطل الاستدلال. فتقريبا على هذا المنح من هذه المناقشات تكون المحصلة أن جعل مثل هذه الآيات في آيات الأحكام فيها ما فيها على هذا التحليل. نعم من يستطيع أن يبرز فيها نكات أخرى ويعمق البحث بشكل أو بآخر أو مناقشات هنا أو هناك لدفع مثل هذه الإشكالات وجعلت بحث آخر، لأن قلنا في أساس البحث هنا في آيات الأحكام قلنا لا يوجد عندنا حصر، لا حصر عقلي ولا عقلائي ولا عرف لآية الأحكام ولا فقاهتي ولا فقهي وما شابه، هذه خاضعة لموازين المجتهد بالآليات الصحيحة. إذا استطاع أن يخرج من هذه الآية الشريفة حكما شرعيا تدخل مآيات في مبنى، وقد يكون نفس الآية لا تدخل على مبنى آخر في آيات الأحكام. هذه مسألة خاضعة للاجتهاد وما شاكل ذلك. على هذا يقول نفس الآية الشريفة وادعوا الله مخلصين له الدين، يقول نفس المشكلة نفس الكلام هو الكلام. هذا تمام الكلام إخواني في هذه الآية الشريفة. بقي عندنا كم دقيقة نأخذ ندخل إلى هذه الآية. الآية الرابعة شو لو نعنونها ونأخذ شيء منها وبعض المطالب تأتي إن شاء الله. الآية الرابعة عشر قالت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هذه الآية الشريفة الواردة في سورة البقرة آية 144 من الآيات التي فيها كلام وجدل كثير ولقط بين المفسرين وغيرهم. أولا هذه الآية كانت في صدد أن النبي صلى الله عليه وآله كان دائما في انتظار ماذا النزول الوحي عليه في أمر القبلة. لماذا؟ لأن أول ما ابتدأ النبي كان يصلي إلى جهة البيت المقدس، واضح ما كان يصلي إلى الكعبة. ومشكلة إحنا مع اليهود، اليهود يقولون إذا أنت نبي وحق لماذا لا تتوجه قبلتنا إحنا؟ فهذه صارت له ضغط شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي. نعم هنا يأتي السؤال، خب لماذا النبي مباشرة لما يوجه الله إلى من؟ إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت الله الحرام. ذكر التحليلات طبعا ودواعي وأسباب، من ضمنها أنه كانت القضية هم أخطر مع المشركين فهذا أقل الخطرين، لأنه الكعبة بيد من كانت؟ بيد المشركين، وكانت مليئة بمن؟ بالأصنام داخلها وفوقها، وكان يعني محل الكوارث إن صح التعبير الكعبة صايرة، ولا طفون 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 عرات ومشاكل واستضعاف ومهو. فالنبي صلى الله عليه وآله الله لحكمته أنه قال له أن تصلي جهة بيت المقدس أقل الضررين. أيضا بأن نفس اليهود عندهم معلومات حسب معلومات مسبقة أن هذا لن يبقى على قبلتنا، هو اليوم لابد يوم الأيام سوف توجه إلى من؟ إلى بيت الله الكعبة عندهم حسب معلوماتهم. فلذلك المسألة أخف للنبي عندما يتوجه إلى من؟ إلى بيت المقدس، ولكن الأصعب والأخطر يتوجه مباشرة إلى بيته إلى الكعبة، فالمباشر يقول يعبد أصنامنا، فتروج شبهة كبيرة أنهم الفارق هذا قاعد يعبد أصنامنا من قريب أو من بعيد. فالنتيجة بعد لاش يعني فتميع الدعوة الإسلامية، تضيع حدود الدعوة الإسلامية. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله يعني الحكمة من الله سبحانه وتعالى كان دائم الصلاة حيال البيت المقدس. نعم عندما جاء الأمر الله وهو في أثناء الصلاة حول وجهه إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. واضح؟ إذن وذلك ورد عندنا أنا في أثناء صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم، أكو مسجد بني سالم في المدينة المنورة، وكان النبي صلى وين؟ الركعتين الأوليتين أين؟ إلى بيت المقدس، ولكن في الأخيرتين إلى بيت الله. هذه أوقع لنا في أثناء الصلاة صار التحول، وبعدين صارت ضربة لليهود قاصمة بعد. واضح؟ ومن ناحية أخرى طبعا كان هناك يعني حكم أخرى وما شاكل ذلك. الآية الشريفة الآن، هذه كإطلالة للآية، الآية الشريفة الآن في مسار الحكم الشرعي عندما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، هنا جاءت تأكيدات كثيرة في الآية الشريفة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة. أولا هناك أمر خاص بمن أو لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أن توجه نفسك. لاحظ يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعدين جاء أمر بي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واضح؟ إذن هناك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يوجه وجهه إلى الكعبة، وهناك أمر ثاني بالتوجه إلى ماذا؟ للأمر للمؤمنين عموما للتوجه إلى الكعبة. هذا مضافا بأنه لم يكتفي بعد بأمر أول وثاني، جاءتهم الآية تقول ماذا؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. ثم جاء تأكيد ماذا؟ ثالث، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. الآن هذه التأكيدات لها فائدة أو ليست لها فائدة؟ نقول نعم، وإن كانت تأكيدات بلسان واحد بنحو واحد، ولكنها تصب مصاب مهم جدا ببيانات إن صح التعبير. الهدف والغاية واحد من هذه التأكيدات، وهو توجيه النبي والمؤمنين معه إلى جهة الكعبة المشرفة، إلى جهة بيت الله الحرام. وهذا التكرار له فائدة أو ليس له فائدة؟ نقوم بلا إشكال بأنه مثل ما يمثلون الآن، ذكر مثال عرفي عندما تذكر هناك عندك حقيقة واحدة لكن تذكر لها تأكيدات بعدة صيغ. مثلا تقول لإنسان سر سيرا معتدلا لئلا يكون لغيرك حجة عليك، مثل ما يقول امشي سيدة يحتار عدوك فيك، المستقيم العدو ما يقدر يخترقه فيحتار في كيف تتعامل وياه. واضح؟ هذا لاحظ هو بيان، لكن هذا هو غرضه. نفس بيان آخر، سر معتدلا فإن الاعتدال حق مطلوب للجميع، يهدي نفس الغرض ولكن ببيان آخر، يعني لابد أن تكون معتدل. بيان آخر، سر معتدلا فإن الجميع يرغب في الاعتدال. شوف هذه بيانات ثلاثة، ولكن جاءت لأجل ماذا؟ لأجل هدف وغاية معينة. فلذلك هذه التأكيدات بهذا المعنى، وخصوصا كما أشرنا هذه نكتة أخرى إضافية، لأن المسألة حساسة وخطيرة جدا. هذا تحويل من سنوات طويلة في الصلاة من هذه القبلة، هذه القبلة تحتاج إلى بيانات عديدة، مو القضية فقط إلى فقط هي مرتبطة بأمر سهل وبسيط أنه يصلوني، لا، خطرة جدا، لأنه المؤمنين اعتادوا على هذه الصلاة بهذه الطريقة، وربما أصلا في البين هناك تقارب بين اليهود والمسلمين لأغراض ولو شخصية عند البعض، يعني ربما البعض استفاد أو دخل الدين وشافهم يصلوا حول البيت المقدس، يعني ما يخسر علاقاته مع اليهود وصداقاته، لأن أكو وحدة مشتركة بينهم مثلا ما بالتقريب. فلذلك هؤلاء الذين عندهم مثلا عدم إخلاص وصدق في التوجه إلى البيت المقدس ومن ثم يؤمرون إلى بيت الكعبة، هني يبين إيمان المؤمن بالنبي حقيقة. نعم في نتيجة توجه، ولكن هذا فرض، فرز آخر يعني امتحان، فيه امتحان لإيمان المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله، مثل قضايا كثيرة أصلا النبي صلى الله عليه وآله قام بها وصارت بالشكل الأول موافقة لبعض الموجود، ولكن بعدين يبدأ امتحان وامتحان وامتحان لكشف الحقائق وكشف الأوراق. فنفس الكلام هنا هو الكلام يعني من باب باب التقريب. ها أقول لك هذا أنا يعني قطع الكلام، ولكنه يحتمل مثل هذه الاحتمالات، هم فيه امتحان وفيه بلاء لجميع المؤمنين، من يصدق النبي ومن لا يصدقه والعياذ بالله. هذا ما يمكن أن يقال. على هذا المعنى نستفيد نحن من الآية الشريفة واقعا، الآية ماذا قالت؟ وجهه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن الآيات الشريفة قالت في أثناء الصلاة ماذا؟ إلى أين تتوجه؟ تتوجه إلى شطر المسجد الحرام. فهنا تقريبا ممكن نستفيد حكمين. أولا وجوب التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة، الله أمرنا أن نتوجه إلى القبلة. الأمر الثاني أن القبلة ما هي؟ هي شطر المسجد الحرام. نعم وقع كلام، هذا الشطر ما هو؟ بعضهم يقول يحتمل يعني أن يراد به الجزء، أي ولي وجهك إلى جزء المسجد الحرام، وهو الكعبة المقصود، وجهك إلى الكعبة نفسها. واحتمال آخر يقول أن يراد به السمت والجانب، أي ولي وجهك إلى جانب المسجد الحرام وسمته، جهته يعني، مو لجزء الكعبة. الاحتمال الأول يقول لا، تحرى الكعبة ولو بينك وبينها براري وحواجز وجدران، لازم تتحرى أن الصلاة تأتي إلى الكعبة. بينما الاحتمال الآخر يقول لنفس شطر المسجد الحرام. على هذا صارت عندنا آراء ثلاثة في مسألة ماذا؟ في مسألة
القبلة
ما هي. أحسنتم، القبلة ما هي. الآن عندنا آراء ثلاثة. الرأي يقول أنها نفس البنية، هذه نفس الكعبة اللي تقريبا عرضها ماري حسب 24 ذراع، يعني تقريبا 12 متر يمكن أو أقل من كل الجهات، هذا بس المقدار، فلا بد للمصلي يتحراها لو كان من أبعد الأماكن، وبالتالي عندنا إشكالية كما تأتي. الأمر الثاني إنها المكان الذي فيه البنية بما له من امتداد إلى السماء وإلى تخوم الأرض، هي هذا فيها المكان، ففوق وأعلى ما فيها إشكال. ترضى الإنسان يصلي فوق الكعبة يعني في عمارة فوق، صلى في مكة والمدينة موجود قريب يلحظ، لكن ترضى الآن إحنا بعيدين أو المناطق الجبلية تصلي، لكن حتما ما لا تكون بحذاء الكعبة، هي بحذاء امتداد الكعبة صعودا، أو الأماكن النازلة عن مكة مسافات أمتار هائلة مثل بعض الأماكن، فهم على الرأي الثاني تصح الصلاة، على آراء أخرى مشكلة. الرأي الثالث يقول إنها الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لأهل الحرم، والحرم لمن كان خارجه. عندنا آراء ماذا؟ ثلاثة في المقام. ما هو الرأي المختار؟ ما هي الإشكالات الواردة على بعض الآراء؟ هذا إن شاء الله أخواني بحث يأتي في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.